بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا رب يا رب، قد عظمت ذنوبي كثرة، ولقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يدعو ويرجو المجرم؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء بلا عمد، وبسط الأرض على ماء جلد، وقسم الأرزاق بين خلقه ولم ينس أحد. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد امتن الله على هذه الأمة بأن أتم فيها نعمته، وكمل لها شرعته، وارتضى لها دينه، فقال تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. إخوة الإيمان، هذه الآية لما سمعها أحد اليهود انطلق إلى عمر بن الخطاب فقال: يا عمر، إن آية في كتاب الله نزلت عليكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لجعلنا يوم نزولها عيدا. قال: أي آية؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: الحمد لله الذي جعل يوم نزولها عيدا، لقد نزلت يوم عرفة والمسلمون واقفون بعرفة. إخوة الإيمان، هذه الآية التي حملت هذا الرجل حين فطن لمعناها أن يعتقد أن يوم نزولها يستحق أن يكون عيدا، فقد أنزلها الله دحضا لحجة من افترى على الله ودينه، لحجة من كذب الله ورسله. نعم، فقد كانوا في أول ما بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم يظنون أنه يكذب على الله فيما يدعو إليه، بل قالوا ذلك عنه، وادعوا أن عندهم من قوانين الله التارية وأقدار الله الماضية أنه ما من عبد كذب على الله عز وجل وأتم الله عليه النعمة أبدا، وكمل له الرسالة أبدا، وحقق له دوام النصر أبدا. فسجل الله ما قالوه في قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين. فلما أتم الله على الأمة النعمة واكتملت الرسالة أو أوشكت، أنزل هذه الآيات: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يئسوا من أن يكذبوا بهذا الدين، يئسوا من أن يجدوا منفذا لهذا الدين، يئسوا من أن يجدوا مطعنا في هذا الدين من قريب أو من بعيد. نعم، وحججهم محضت، وأقوالهم وافتراءاتهم رد عليها، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. نعم، لقد امتن الله علينا بهذه النعمة التي أيأس الأمة
الأمم من أن تنال منها من قريب أو بعيد. امتن الله علينا بنعمة القرآن، جعله تشريعا وجعله دينا وجعله عقيدة وجعله مصدر حياتنا كلها وجعله منهج حياتنا كلها في دقيقها ودليلها. فما من أمر نحتاج إليه إلا بين لنا أصوله ووضع لنا قواعده، وما احتاج من هذه القواعد لتفصيل فصلة، وما احتاج منها لأن تترك لعقول أهل العلم واستنباطات أولي الأمر وكل الله الأمر إليهم ليستنبطوا في فروع لا تغير من الدين بحال. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، هذا الدين وهذه النعمة التي امتن الله بها على عباده، فأنزل هذه الآية: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. انذار لنا بأن المعركة بعد هذا التاريخ بين أهل الحق وبين أهل الباطل لن تكون بالطعن في الدين، بل تكون بالطعن في المسلمين. ولذا أعطى الأمة هذا الباب المفتوح فقال: فلا تخشوهم واخشون. نعم نعم، فلا تخشوهم. وكيف يخشى بأس الناس وغضب الناس وأذى الناس وما يفعلونه كله؟ ما هو إلا ألوان من الأذى اليسير على الأبدان التي تظهر أمامهم. أما القلوب التي عمرت في الإيمان، أن للبشر جميعا لو اجتمعوا أن يصلوا إليها فيغير ما بها فيبدل ما بها. ولذا جعل الله جنة المؤمن في قلبه، وكما قال سلفنا: للمؤمن جنتان، جنة ها هنا في صدره وجنة أخرى يوم القيامة عند ربه. ومن حرم جنة الدنيا حرم جنة الآخرة ونعيمها. إخوة الإيمان، ولذا قال ابن تيمية رحمه الله لما حاول بعض المجرمين أن يثنوه عن عزمه وعطائه واعتقاده: فإذا بالرجل يقول: ماذا يصنع بي أعدائي؟ إن سجنوني فسجني خلوة أعبد فيها ربي، وإن نفوني فنفي سياحة أدعو فيها لدين ربي، وإن قتلوني فقتلي شهادة ألقى بها ربي، فليصنع ما شاء. إخوة الإيمان، هذا الاعتقاد وهذا الدين الذي رسخه الله في القلوب وجعل مضار أعداء الله لأولياء الله لا تتعدى أذى في بدن أذى في جسد. وفي ذلك يقول تعالى: لن يضروكم إلا أذى. الضر الحقيقي أن تفسد القلوب، أن تتغير القلوب، وهذه القلوب ليست إلا بيد علام الغيوب. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبع الرحمن يقلبها كيف شاء، فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم. وقال: عند الدين أكملت، أكملت. وأي دين يعني؟ التشريع. اليوم أكملت لكم شرعتكم، بينت لكم أحكامكم، وضعت لكم قواعد دينكم الذي به تدينون وعليه تسيرون وبنهجه تلتزمون. اليوم أكملت لكم دينكم. وقال أكملت، فالشيء الكامل كما قال أهل اللغة: ما كان كاملا من أصله، ولن يقرأ النقص عليه بحال. ولم يقل عند الدين أكملت، بل قال ذلك عند النعمة، لأن النعمة غير القرآن. إخوة الإيمان، فالبشرية كانت في غياب القرآن في نعمة ناقصة، في نعمة ناقصة. فما أرسل نبي ليجمع الناس كافة، بل كان كل نبي قبل نبينا يرسل لقومه خاصة، لقومه خاصة. ومن دعا نبي ولا دعا نبي الناس كافة غير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال: ما أبعث الله نبيا إلا لقومه خاصة، وبعثني للناس كافة. وقال تعالى: إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم، اليوم أكملت لكم دينكم. فكأن هذا الدين الكامل كان كاملا قبل خلق آدم، ولكن الله جعل الديانات تمهيدا له وتقدمة له حتى يعلم الناس مع جهاد الأنبياء أن لهم ربا. من حقه أن يكون صاحب الأمر فيهم كما هو صاحب الخلق لهم، فكيف يكون خالق بغير أمر؟ بغير أمر. هل يرضى والد أن يكون والدا لولد لا يطيع له أمر؟ فمن أنت بالنسبة لولدك؟ حملته خفة ووضعته شهوة وتأفى على نفسك أن يخالف أمرك، فكيف ترضى ذلك لربك الذي خلقك على عينه وصنعك بحوله وقوته وأتقنك خلقا وأتم عليك نعمته وأسبقها عليك ظاهرة وباطنة؟ كيف لا يكون له الأمر في حياتك كلها؟ ولذا قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ألا له الخلق والأمر؟ ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين، بل بين أنه لا أمر إلا أمره. قل إن الأمر كله لله، بل لله الأمر جميعا. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. إخوة الإيمان، فإن كان صاحب الأمر وصاحب الدين فمهد لهذا الدين الذي أراد أن يجعله للعالمين حتى تجتمع كلمة البشرية على دين واحد وعلى رب واحد وعلى منهج واحد. إخوة الإيمان، اليوم أكملت لكم دينكم، فكل الديانات كما ذكرت كانت تمهيدا لهذا الدين، ولذلك ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه عهدا وميثاقا أن يعلم قومه بهذا الدين الخاتم وبهذا الكتاب الكامل وبهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، حتى إذا بعث فيهم وهو حي فهو أول تابعيه، وإن بعث بعد مماته فهم مأمرون باتباعه، وفي ذلك يقول العليم الخبير: وإذ أخذ الله من النبيين بالألف واللام التعريفية من النبيين ميثاقهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي ميثاقي وعهدي؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون؟ فكأنه يصف هذا الدين بأنه بعد نزوله لا دين لله يزال به غيره، أفغير دين الله يبغون؟ أي أفغير حكم الله ومنهج الله يريدون؟ وله أسلم أي انقاد وأطاع من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فإن كان الكون كله له أسلم ولأمره خضع، فكيف يسز البشر وهم خلق من خلق وأمة من أمم؟ كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. اليوم أكملت لكم دينكم، أي أنزلت لكم معشر البشر ذلكم الدين الكامل الذي كان كاملا قبل خلق الخلق وقبل بعثة الرسل وقبل إنزال الكتب، وسيستمر كماله إلى لقاء الرب. لن يناله تحريف بحال، ولن يصل إليه المبطلون بحال. فلو نظرنا إلى المخصصات التي خصصت والأموال التي أنفقت ليحرف القرآن يشيب من هولها الولدان، ومع ذلك ما استطاعوا أن يصلوا إليه بحال، لأن الله جعل له ميزة تختلف عن سائر الأديان. فما أنزل كتابا قبله إلا وكل لأهله حفظه، لأهل هذا الدين وكل لهم حفظ الكتاب الذي أنزله. كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما طلب منهم من حفظ كتاب الله. هل صانوه أم حرفوا الكلمة عن مواضعه؟ أما كتاب ربنا الخالق فلم يدع الله لأحد حفظه، بل تولى الله حفظه، فقال تعالى: إنا بأسلوب العظمة، ولم يقل إني، وإن لم تكن العظمة لله فلمن سواه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون، فأنى لأيدي العابثين أن تنال كتاب رب العالمين. وقد تولى الله حفظه، وقد تولى الله حفظه. فهل رب العباد يحارب؟ هل رب العباد يبارى؟ هل رب العباد يجادل؟ هل رب العباد ينازل؟ إخوة الإيمان، لا بد من اليقين بهذا. اليوم أكملت لكم دينكم فكماله باق إلى قيام الساعة، ويوم أن ننزع هذا القرآن من البشرية ستكون نهايتها كما بين الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال إذا أوشك في الساعة نزع الله القرآن من الصدور ونزعه من على السطور. فإذا قام الناس في صبيحة يوم قالوا كنا نقرأ كتابا في هذه الصحف وأنى لنا أن نجده، فيبحثوا في صدورهم عن الآية لا يجدوها، وفي الكتاب فلا يجدوها، وعند ذلك تقوم الساعة على شرار الخلق، على شرار الخلق. اعلموا إخوة الإيمان أن هذا الكتاب كتاب الله تعالى وليس بكتاب أحد من خلقه، ومن أفضل لكتاب الله من الله. إخوة الإيمان، لذا قال اليوم أكملت لكم دينكم، أنزلت لكم دينا كاملا وشرعة تامة في كل ميدان وفي كل باب، فما من شاردة ولا واردة تخطر لكم على باب إلا ولله فيها قواعد وأحكام. إخوة الإيمان، ثم أتم الأمر بقوله وأتممت عليكم نعمتي. فالبشرية قبل هذا الدين كانت في نقصان من نعمة رب العالمين، ما تم في النعمة إلا بنزول القرآن، والشيء التام ما تم بعد نقصان، ويحتمل أن نقرأ عليه النقصان. فتمام النعمة بإعمال القرآن في حياة الأناة، ونقصان النعمة في الحرمان من القرآن. فأيما أمة أعيت القرآن في حياتها إلا وجعل الله ذلك من تمام نعمته عليها، وما من أمة تخلت عن كتاب ربها إلا وكان ذلك مدعاة لنقصان نعم الله عليها، الظاهرة والباطنة، الإيمانية والمادية. فما الكون كله إلا متعرف بأقدار رب البرية، فمن الذي قدر أقداره؟ ومن الذي نظم قوانينه؟ ومن الذي حرك جنده فيه؟ أإله مع الله؟ إخوة الإيمان، واعلموا علم اليقين أن هذا المنطلق سننطلق منه على عجالة لبيان هذا الواقع الذي وقع فيه الناس حين أعرضوا عن آيات رب الناس، فلم يعرفوا لله حقا ولم يعرفوا لدين الله قدرا، بل عمدوا إلى نظم من أمثالهم صدرت وقواعد من بشر مثلهم وضعت. من البشر؟ من البشر حتى يضعوا دينا وشرعة وملة ونظاما مع نظام رب البشر؟ هل البشر إلا بشر؟ إن علموا من واقع الحياة جانب جهلوا جوانب، وإن علموا من الإنسان بعض الظواهر جهلوا منه بعض الظواهر وجهلوا منه كل السرائر. فمن منهم يعلم الأسرار؟ ومن منهم يعلم كيف قدرت الأقدار؟ هل من البشر من يعلم ذلك؟ إخوة الإيمان، ولله فينا أقدار شئنا أم أبينا، كما قال سلفنا حجبها الله بحجاب الأسباب حتى لا تفيها عقول العباد. لو هتك عنا هذا الحجاب لتاهت منا العقول، لتاهت منا العقول. ولذا ضرب الله لنا أمثلة في سورة الكهف التي سن لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نقرأها أو نسمعها كل جمعة، كل جمعة. لو عشنا معناها لأدركنا هذه الحقيقة، كيف أن خرق سفينة يجعله الله منفعة لا ضرة، منفعة لأهلها، كيف أن قتل غلام مصلحة للغلام ووالدي الغلام، كيف أن بناء في قرية شح أهلها فأبوا ضيافة مستضيف، كيف يجعل الله ذلك نفعا لصالحيهم وضرا على فاسقيهم؟ ذلك تفسير العزيز العليم. إخوة الإيمان، ليس هذا وقت تفسير ذلك، وإنما على كل منا أن يرجع إليها ليتدبر حقيقتها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال: رحم الله أخي موسى، لو صبر لأرانا الله من آياته وأقداره عجبا. عجب عجب، كيف أن ما ظاهره الضر حقيقته النفع، وما ظاهره النفع حقيقته الضر. وكما قال العليم الحكيم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمن يعلم الغيب إلا الله؟ من يعلم الغيب إلا الله؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة، ادارك فضاءل ضحل. فأين علم الناس من أقدار ربي؟ حتى يضعوا قوانين للناس تتلاءم أقدار رب الناس الجارية فيهم. هل يملك البشر ذلك؟ إخوة الإيمان، لابد أن نعلم أن علوم البشر قاصرة على بعض ظواهر الحياة، ومحال أن تزيد على ذلك. لا نعلم إلا ما ترى العين وما تسمع الأذن، وملك الله لا يقاس بمدى السمع ولا مدى البصر، بل ملكوتات لا يعلم كنهها إلا باريها، الذي أحسن كل شيء خلقه. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فإن كنا لا نعلم إلا بعض الظواهر، فهل يملك من يعلم بعض الظواهر أن يضع على إثرها للناس قواعد ودين ونظام وتشريع يسيرون عليه؟ النتيجة العملية أن الناس شقوا بكل نظام خالف نظام عالم الإسرار. وفي ذلك يقول العليم الحكيم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية تقول في البقرة: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والآية الثانية في سورة طه: وإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إخوة الإيمان، فهذا وعيد من الله ووعد، وعد من اتبع هداه ألا يضل في أمره، ألا يقع يبتعد عن الحق في أمره، وألا يشقى في أمره. والشقاء غير سوء، فكم من شقي يحيا في نعم ورغد، وكم من مبتلى قد جعل الله بلاءه سعادة. الشقاوة والسعادة أمور قلبية لا يملكها إلا رب البرية. فمن منا يملك قلبه؟ هل من البشر أحد يعلم عن قلب نفسه شيء؟ إن كنا لا نعلم عن القلوب شيء، فكيف نتعامل مع قلوب نجهلها وهي الأصل في حياتنا؟ لا محرك لنا إلا القلوب، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الثابت عنه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بل بين تعالى في قرآنه صراحة أن نتيجة أحكامه إما سعادة القلوب بالاتباع، وإلا فالشقاء كل الشقاء، وإن كان العبد في أرغب أنواع العيش. وفي هذا يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال أهل التفسير أي لما يحيي الله به قلوبكم، وإلا فالمخاطبون بنص الآية أحياء البلد. يا أيها الذين آمنوا، رب العباد لا يخاطب بها الموتى وإنما يخاطب بها الأحياء. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قلبك بين جنباتك، لو أراد الله أن يشقيه هل تملك له سعادة؟ لو أراد أن يهم أو يغم أو يحزن هل تملك لغيظه إذهابا؟ هل تملك لدفعه لهمه دفعا؟ لا والله، لا والله، بل تحدى الله جميع الناس بهذا، فقال من كان يظن أن يعتقد أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، وسمى ذلك الأمر المتعلق بالقلوب نصرا، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، يجري هذه التجربة، يعلق حبلا في سقف بيته وليربط به نفسه إن نزل به غضاء يكرهه أو يحزنه أو يضايقه أو يملأ قلبه غيظا، ليربط رأسه في حبل وليضرب رأسه في أي جدار يعجبه. هل لو صعد السماء أو نزل الأرض يملك إذهابا لغيظ قلبه؟ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. لو صعد السماء أو نزل الأرض هل يذهب ذلك غيظ قلبه؟ هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ إخوة الإيمان، إن كانت القلوب بيد الرحمن والسعادة والشقاوة فيها، فهل هناك إنسان منا يحب لنفسه الشقاوة؟ كل شيء في الدنيا اختلفنا عليه حتى الإيمان بالله. قال تعالى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. أما هذا الجانب فلا خلاف بين العباد عليه، فأكثر الناس لا هم له غير دفع الشقاوة عن نفسه وجلب السعادة عليها. فهل تسعد القلوب بغير دين علام الغيوب؟ هل تملك قوانين الأرض أن تسعد قلوب الخلق؟ قد تدفع عنهم ضرا، فهل دفع ضر هو مصدر السعادة؟ هل جلب مال هو مصدر السعادة؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، لابد أن نعلم أن السعادة التي حكاها لنا القرآن الكريم سعادة في القلوب، صلاح للبال، طمأنينة للنفس، راحة القلب، كما قال تعالى في صدر سورة محمد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أي عن منهج الله وقرآن الله أضل أعمالهم. مهما عملوا وغايتهم السعادة لم يحقق الله لهم ما أرادوا، أضل أعمالهم، أضل أعمالهم، ما حقق لهم ما تمنوا. ولذلك نجد الآن العجب أعلى مستويات التحرف في العالم في بلد كالسويد أعلى نسبة انتحار في العالم فيها، فما بالهم مع غناهم ينتحرون؟ ما بالهم مع ثرائهم ينتحرون؟ لأنهم أصحاب أموال وجاه ولا قلوب لهم، ولا قلوب لهم. والسعادة ليست مرهونة بغنى أو فقر أبدا، بل الأمر موقوف على إيمان أو عدم إيمان. صحابة النبي كانوا من أفقر الناس، ما كانت لهم شهادات ولا كانت لهم ثروات ولا كانت لهم حدائق جمة ولا قصور فخمة، بل كانوا من أفقر الناس، ومع ذلك كانوا من أسعد الناس، كانوا من أسعد الناس سعادة. يقول عنها الحسن البصري رضي الله عنه نحن في سعادة لو شعر بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. سعادة لأنهم آمنوا بالله وعرفوا أقداره، علمهم الله من علمه وأسراره، نعم فعاشوا مع أقدار الله سعداء بأمر الله، سعداء بأمر الله، سعداء بمنهج الله. إن وقع قضاء يكرهونه تعلموا كيف يتعاملون معه بحيث يكون الهم في أنفاسهم لا ينزل إلى قلوبهم المذلة. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، وشتان شتان بين إنسان يجد من أقدار الله ومن قضاء الله ما يفزعه ويحزنه، فتراه يفكر كيف يدفع، فإن عجز أصيب بحالة من الحزن الشديد والكمس الشديد والألم الشديد والغيظ الشديد والهم الشديد والغم الشديد، بل قد يصل الأمر به إلى حالة نفسية خطيرة، إلى قبض في الدم يرتفع أو ينزل، إلى تقلب في الشرايين، إلى ما وراء ذلك من الأمراض والأوجاع التي لم نكن نسمع عنها في أسلافنا. بخلاف مؤمن إذا نزل ما يهمه لجأ إلى ربه فيرفع الأمر من قلبه إلى ربه، لا يستعمل فيه مخه، لأن مستعمل العقل، العقل له طاقة محدودة، فإن عجز عن الخلاص من أمر أهم كثرة ضغط التفكير على خلايا المخ كافية أن تقتلها، وأيما خلية من خلايا المخ ماتت بشدة التفكير بعد عمر 3 سنوات من الإنسان لا يمكن تعويضها البتة، لا يمكن تعويضها البتة. بخلاف المؤمن لا يرفع الأمر من قلبه إلى مخه أبدا، بل من قلبه إلى ربه، مهما بلغ الضر ومهما بلغ القضاء فهو على يقين أن الأمر كله بيد رب الأرض والسماء. إخوة الإيمان، أقول هذا لأننا نعيش هذه الأيام في واقع عصيب، في واقع عصيب، الناس يصرخون وفي كل واد يهيمون مما ابتلانا الله به من أقداره، مما ابتلانا الله به من أقداره، ولو أننا اعتصمنا بحبل الله وكتابه لكان الحال غير حال، لكان الحال غير حال. إخوة الإيمان، فأقل القليل يفجعنا وأقل القليل يزعجنا، ومجرد قضاء من الله تعالى يقع لنا سواء كان خاص بنا أو عام في أمتنا، نرى الكل في ردود أفعاله يفزع فزع التائه، فزع الضال الذي لا مرشد له ولا سبيل له، فتراه يهيم في كل واد، نبكي تارة ونبكي تارة ونخمر عقولنا تارة وندخن تارة ونبكي أنفسنا كمدا وغيظا تارة، وكل هذه ردود أفعال عجيبة علت الكثير اليوم. أما المؤمن الصادق فهو لا يعرف إلا طريقا واحدا، وإذا مسه ضر فدعا إلى الله بالدعاء، لأن الله شرع لنا هذا وسن لنا هذا، فقال تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الغاية أن نلجأ إلى الله وأن نفزع إلى الله، فمن يملك القضاء غيره؟ من يملك القدر غيره؟ من يغير من الأمر غيره؟ نزل بنا سيل، من يصرف السيول عنا؟ من يصرف السيول عنا؟ وقع بنا زلزال، من يرفع البلاء عنا؟ أإله مع الله؟ قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر، قضاؤه يقهر به الجميع، فأنى لقوى الأرض أن تدفع قضاء رب العباد أراده. إخوة الإيمان، بل يقول تعالى في حديث القدسي يا ابن آدم أنت تريد وأنا أريد، ولا يكون إلا ما أريد، فإن سلمت لي فيما أريد أعطيتك ما تريد، ولا يكون إلا ما أريد، وإن منعت لي مما أريد حرمتك ما تريد، ولا يكون إلا ما أريد. فهل أفياننا يغير من أمر الله من شيء؟ إخوة الإيمان، نقول هذا حتى نعلم أننا أمام دين كامل ونعمة تامة، ارتضاها الله لنا دينا، ارتضاها الله لنا شرعة، ارتضاها الله لنا منهجا، فكيف نترك ذلك ونعيش الناس مع الأفلام ومع كتابات أصحاب الأقلام في أوهام أعمار طالت حتى شغلنا العباد عن رب العباد. صارت هموم الناس كلها في اللهو واللعب، ولا هم في جانب الله إلا من نفر قليل. فكانت النتيجة والعاقبة، كثرت فينا الابتلاءات وتغيرت فينا الأقدار. أقول تغيرت، فلو أننا لله أخلصنا لهون الله الأمور علينا، فما أصاب الله عبادا بمصيبة إلا بسبب ذنوبهم، كما نص على ذلك العليم الحكيم فقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولولا عفو الله لكان الأمر أشد من ذلك، لكان الأمر أشد من ذلك. فهلا لما وجدنا مثل ذلك فزعنا إلى الله كما فعل أسوتنا وإمامنا وخير من اتقى الله بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول أمنا عائشة كما ثبت في الحديث عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر أو هبت الريح يدخل بيته ويخرج ويدخل ويخرج ويدخل ويخرج محمرا وجهه كأنما يفقأ فيه عبد الرمان، يفزع إلى الله ضارعا. إن كانت الريح يقول: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا. فإن كانت الأمطار يقول: اللهم طيبا نافعا، أي اللهم مطرا نافعا غير ضار، اللهم اجعله على الآكان والجبال، اللهم اجعله على الآكان والجبال، أي بعيدا عن الديار، بعيدا عن المزارع، بعيدا عن العباد، بعيدا عن التدمير. فقالت أم عائشة: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يستبشر الناس بنزول المطر وأنت كما نرى الآن؟ فقال: يا عائشة، يا عائشة، أخشى أن يكون هذا عذابا قد أجل للأمة. لأي أمة؟ أمة محمد وفيها محمد الذي قال الله عنه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أمة محمد وفيها خير من يتأسى بسنة محمد، فيها خير الناس، بنص حديث رسول الله المتواتر عنه صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، ومع ذلك كان النبي يخشى عليهم العذاب. أخشى أن يكون هذا عذابا قد عجل للأمة. قالت ثم تلا الآية: فلما رأوه، أي السحابة قادما من بعيد، فلما رأوه عارضا، أي على غير ما اعتادوا وما عرفوا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، بأمر ربها. فمن الذي أمرها أن تعصف؟ ومن الذي أمرها أن تنزل؟ ومن الذي أمرها أن تدمر؟ ومن الذي أمرها أن تقتل؟ أإله مع الله؟ ولكن مصيبة القوم ظنوا أن هذه الأمور أمور طبيعية. ما معنى طبيعية؟ أي تحركت بالطبيعة. من محرك الطبيعة؟ أإله مع الله؟ وهذه مصيبة يقول عنها العزيز الكريم: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمن بالله وهو مشرك، كيف سأتى الشرك مع الإيمان؟ يدعي الإيمان، نعم مؤمن أن له رب، ولكنه ينسب القدر لغير الرب، ينسب الآيات لغير محركها. فإن رأى سحابا نسبه لغير ذلك، كما قال تعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرسوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. إخوة الإيمان، فمتى ننسب الآيات لمحركها؟ ومتى ننسب الأقدار لمقدرها؟ قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الأمم قبلنا كانت تأتيهم مثل هذه الآيات نذير وتذكير لعلهم يتوبوا، لعلهم يستغفروا، لعلهم يطيعوا. ما أرسل الله رسولا لأمة إلا أخذ قومه بهذا لما خالفوا أوامر الله، لما أعرضوا عن منهج الله. وفي ذلك يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون. وقال في أخرى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى الأخف بكثير دون العذاب الأكبر، أي عذاب يوم القيامة، لعلهم يرجعون. فهل لما نزل بنا هذا رجعنا إلى الله؟ فزعنا إلى الله؟ ضرعنا بين يدي الله؟ وما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. كم من نص في هذا النزل؟ نصوص. فأين نحن من كلام الله؟ أين نحن من قرآن الله؟ أين نحن من أقدار الله؟ هل أيقنا بذلك؟ هل فزعنا إلى الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا نزل المطر على غير ما اعتاد الناس يفزع، يفزع إلى الله ليرفع البلاء عن الأمة، يضرع إلى الله ليكشف الغمة عن هذه الأمة. هذا حال من عرف الله وأقداره، من عرف الله وأقداره. مجرد زلزال يسير يقع في مكة في زمان عمر يجمع له أهل مكة جميعهم. قال: يا معشر قريش، لقد أحدثتم في أمر الله ما ليس منه، فابتلاكم الله بما رأيتم، فإلا تتوبوا إلى الله وتصدقوا الآن، وإلا فلو عاد الزلزال لدياركم ما بقيت بين أظهر قوم هالكين. هذا عمر، وهذه فتنة الثلاث. فهل فزعنا إلى الله بعد أن رأينا ما رأينا؟ بل بين تعالى في قرآنه أن العذاب في بداياته لا ينزل للناس جميعا مرة واحدة، بل ينزل على جانب دون جانب وعلى طرف دون طرف، فيهلك جزءا من الأمة لعل باقي الأمة أن تفيق، يهلك أشدهم فساد أو أكثرهم إعراض. فما أهلك الله أمة وأهلها مصلحون، بنص القرآن الكريم: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لو كانوا دعاة للحق، لو كانوا عاملين بالحق، لو كانوا حريصون على نشر الحق ما ابتلاهم الله بمثل هذا. وهذا نص القرآن محكم: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولم يقل صالحون، فقد يكون صالحا في نفسه غير ناصح لغيره، فما قيمة صالح بين أمة فاسدة. وفي الحديث السابق قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أرسل جبريل ليهلك أمة، فعاد إلى ربه قال: يا ربي إن فيهم فلانا صالحا. قال: به فابدأ العذاب، لأنه رأى المنكر ولم يتغير له. إخوة الإيمان، فنزول البلاء على جانب من الأمة تذكير لنا جميعا، كما قال تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. فما عذب الله أمة إلا بهذا اللون من العذاب، إما أن ينزله بجهة معينة أو قريب من ديارها لعل الباقي أن يستغفر ويتوب. فهل استغفرنا لما رأينا ما رأينا من أناس أحباب لنا وأقاربنا وأهلنا وذوينا بين ليلة وضحاها في المئات يدمر؟ من الذي قدر هذا؟ أإله مع الله؟ أوقع هذا بغير علم الله؟ أوقع هذا بغير تقدير الله؟ أوقع الله فينا هذا القضاء عبثا؟ أقدر الله فينا ذلك لعبا؟ قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فمتى نستكين؟ ومتى نتضرع؟ ومتى نتذلل؟ لعل الله أن يكشف عنا الغمة. إخواني، لنجعل هذه الآية بداية عودة صادقة إلى الله وإلى دينه، نرجو السعادة والنجاة من الضلالة والشقاوة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وإن استمر أسياننا فلنعلم أن هذه ليست الأولى وليست الآخرة. فالزلازل التي وقعت والبراكين التي تحدث وهذه الآيات التي تنزل ما هي إلا مذكرات. وكلما ازداد الناس أعراض لا تأتيهم آية إلا هي أكبر من التي قبلها، كما قال تعالى: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فهذا وقت الضراعة، وهذا يوم عبادة، يوم عيد للأمة. يأتي والقلوب على ما أصابنا محزونة ومكلومة، فشرع الله فينا معطل وحدود الله فينا معطلة، نسأل الله العافية. فهل يا إخواني نتصور أننا يتجلى الرحمن علينا من عليائه من فوق عرشه وسمائه لينزل لنا كتابا ومنهجا يضعه بين أيدينا ويتولى صيانته، وفي سبيله أرسل رسلا وراقت وأريقت دماء أوليائه؟ وكم من الصحابة وكم من الصالحين وكم من العاملين استشهد حتى يبلغنا هذا الدين، حتى يبلغنا هذا الدين ثم نجعله وراء ظهورنا، لا نستده إليه بحال ولا نفزع إليه بحال ولا نقيم أحكامه بحال. فإلى متى يستمر هذا الأمر ونحن أمام رب هو رب القرآن وهو شديد المحال؟ فمن منا ينازعه؟ ومن منا أقوى أن يواجهه؟ وكيف نرجو من رب أرسل لنا رسالته فأعرضنا عنها وخالفنا أوامره فيها ثم نرجو منه بعد ذلك مزيد الرحمة ومزيد العطاء؟ كما قال تعالى: إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. بل بين أن الناس يعاندون ويطلبون من الله المزيد ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. كيف يطلب المزيد؟ من عاند الله في آياته، من خالف أوامره، من ضيع أحكامه، من عطل حدوده. إخوة الإيمان، إن كنا في أزمة، في أزمة فقر، في أزمة ضيق، فقبل هذه الأزمات نحن في أزمة حرمان من طاعة الرحمن. فأين المصلحون فينا اليوم؟ إخوة الإيمان، ليجعل كل منا من نفسه مصلحا وسفل الإصالة، فهذه هي البداية، لعل الله أن يغير من حالنا. فلنعجل بتوبتنا، فأبواب رحمة الله ما لم تغرغر الأرواح منا مفتوحة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يقبل توبة عبده ما لم تغرغر روحه، ما لم تغرغر. إخوة الإيمان، فهيا إلى الله نفزع، وهيا إلى الله نلجأ. أليس القائل في كتابه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. الحمد لله فالك الحب، ميسر الصعب، مفرج الكروب، واهب العطايا، كاشف البلايا والحجوب. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأن محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، فقد جعل الله لنا سبيلا في النجاة بأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، إصلاحا لحالنا وإصلاحا للناس من حولنا. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ها؟ إخوة الإيمان، فهذه نفسة من الله لنا لنعلم أن سبيل النجاة بالنصح والإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل من تعلم منا درسا ليعلمه من وراءه، لعل الله أن يحمل الأمة كلها لترجع إلى الله لجأة واحدة، كما وقع ذلك مع قوم يونس. قال عنهم تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يقول أهل التفسير: جاءت الذلة فوق رؤوس قومه الغمامة، فإذا بهم يوقنون أن هذه الغمامة سر هلاكهم، فخرجوا رجالا ونساء وأطفالا، قلبوا ثيابهم محل صدورهم على ظهورهم، ولجأوا إلى الله لجأة واحدة استغفروا الله فيها وضرعوا إلى الله فيها، فكانت الخاتمة الحسنة وكانت النعمة العالية أن الله كشف الغمة عن الأمة وصرفها ومتعهم إلى حين. أقول هذا المثل العملي الذي ذكره لنا رب العالمين حتى نفزع إلى الله فزعة صادقة ونلجأ إلى الله لجأة السائر إليه المستغفر بين يديه. اللهم إنك ترى حالنا وتعلم مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، يا من أحصيت علينا ذنوبنا وسجلت علينا أفعالنا. اللهم إنا نلجأ إليك ونضرع بين يديك ضراعة الذليل ونسألك مسألة المسكين من ذلت لك رقبته وخضعت لك جبهته. اللهم إنا نواصينا بيدك، وإن حكمك فينا ماضي وإن قضاؤك فينا ساري، لك الأمر وحدك، لك الأمر في الأولى والآخرة، يا من لك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله. ارفع البلاء عنا، ارفع البلاء عنا، ارفع البلاء عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم تغمد من مات منا برحمته ومن بقي منا بحسن توبته. اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم ارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك. اللهم إن هممنا ضعفت وعزائمنا فترت ونفوسنا للمعاصي مالت وجنوبنا على قلوبنا رانت، وأنت تملك القلوب ولا نملكها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم داوي قلوبنا بدوائك واشفها بشفائك. اللهم لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم لا شفاء إلا شفاؤك، ولا رب لنا غيرك. وقفنا على بابك، وقفنا بأعتابك. رب لا تردنا قائدين، رب لا تردنا قائدين، رب لا تردنا قائدين. اللهم لا رب لنا غيرك ولا منقذ لنا من العذاب سواك. ارفع اكشف الغمة، اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم ردنا وسائر المسلمين حكاما ومحكومين لدينك ردا جميلا. اللهم ردنا لدينك ردا جميلا. اصلح الرعاة منا والرعية، احفظ لبلدنا هذا أمنا. اللهم أمن كل مسلم في سربه وعرضه وسائر بلدان المسلمين. اللهم ول أمرنا خيارنا ولا تول أمرنا شرارنا. اللهم اكتب أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ بنواصيهم إليك. اللهم حكم فينا كتابك. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من يحول بيننا وبين طاعتك. اللهم لا تسلط علينا من يعسر فينا شرعتك أو يعسر فينا حدودك. اللهم لا تحجبنا عن قرآنك ولا تحجب عنا قرآنك. اللهم لا رب لنا غيرك ولا هادي لنا بعدك. إن لم تهدنا لنكونن من القوم الضالين، إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القوم الظالمين. اللهم إنا قد لجأنا إليك، اللهم إنا قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم لا تقطع الجواب عنا بمعاصينا، اللهم لا تقطع الجواب عنا بمعاصينا. اللهم اجعل السيول حوالينا لا علينا، اللهم اجعل الأمطار حوالينا لا علينا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تعذب الأمة بمعاصينا، ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. حبب إلينا دينك وحبب إلينا قرآنك، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اجعلنا من الراشدين، اجعلنا من الراشدين. ألهمنا الذكر والتسبيح، ألهمنا حسن طاعتك، أعنا على ذكرك، أعنا على شكرك، أعنا على حسن عبادتك. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نعوذ بك أن نذكر بك وننساك. اللهم إن كنت تقبل دعاء المحسنين لإحسانهم فمن للعصاة المذنبين سواك. اللهم إنا قد لجأنا إليك ولترحتك مددنا أيدينا، فلئن رددتها فلا راحم لنا بعدك، ولا سائب علينا غيرك، ولا نصير لنا دونك، ولا كاشف للضر سواك. يا كاشف الضر وحدك، يا كاشف الضر وحدك، يا كاشف الضر وحدك، اكشف الضر عنا وأمة حبيبك، أيدنا بنصرك، أمدنا بمددك، أيدنا بروح القدس من عندك. اللهم إنا قليل مستضعفين في أرضك، نخاف أن يتخطفنا الناس، فآونا إليك، آونا إليك، آونا إليك، لا تتخلى عنا، إن ضللنا فلا تدعنا لغيرك، رب لا تتركنا لغيرك، رب لا تكلنا لغيرك، فلا رب لنا غيرك. يا رب العرش العظيم، يا من لك الأمر كله وإليك أرجع الأمر كله، اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما. ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرش، ارحمنا إذا غرغرت الأرواح منا، ارحمنا إذا تخلى الأحزاب عنا، ارحمنا إذا استوحشت القبور منا، ارحمنا إذا زلت الشمس من رؤوسنا، ارحمنا إذا اشتد من جهنم لهيبها، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، لا تشمت من الأعداء، لا تشمت من الأعداء، نعوذ بك من
أحبتنا في الله. انتهت مادة هذا الإصدار، نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.